التاسعة صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرة خبرية مفصلة نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على المقترحات الإيرانية الجديدة. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إمكانية استئناف مفاوضات فيينا إذا ما ردت الولايات المتحدة على المقترحات الإيرانية الجديدة. وقال سعيد خطيب زادة إن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كاني، حيث قدمت طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن واشنطن إذا اتخذت قرارها السياسي فيمكن وصفها بالخطوة الجيدة للدفع بالمفاوضات. وقال خطيب زادة إن على الرئيس جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر. حول المستجدات بشأن مفاوضات إلغاء الحظر الأمريكي غير القانوني على إيران وإحياء الاتفاق النووي نتابع التقرير التالي.
الكرة ما زالت في الملعب الأمريكي في الدفع بمسيرة محادثات فيينا لإلغاء الحظر، خاصة وأن طهران أكدت على لسان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إمكانية استئناف هذه المحادثات إذا ما ردت واشنطن على مقترحاتها. خطيب زادة اعتبر أن الزيارة الأخيرة لكبير المفاوضين الأوروبيين إنريكي مورا لطهران شهدت جولات من المحادثات الجادة بينه وبين نظيره الإيراني علي باقري كاني، حيث قدم طهران عددا من المقترحات، مضيفا أن على الرئيس جو بايدن الاختيار بين الالتزام بالاتفاق النووي أو مواصلة سياسة ترامب في فرض الحظر.
زيارة منسق سياسة الخارجية الأوروبية إنريكي مورا وضعت المحادثات في المسار الصحيح. نعتقد أن اقتراحاتنا قابلة للتنفيذ تماما، كما أن الاتحاد الأوروبي يرى أنها كذلك، وما تبقى ليس إلا أن تتخذ واشنطن القرار السياسي اللازم. ما تريده طهران واضح تماما، وهو رفع جميع إجراءات الحظر التي فرضتها إدارة ترامب السابقة في إطار سياسة الضغوط القصوى، وعلى إدارة بايدن أن تقرر أنها هل تريد أن تحافظ على إرث إدارة ترامب أم أنها تريد الالتزام بتعهداتها المنصوصة في الاتفاق النووي.
نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كاني قال من جهته إن إيران حازمة في عدم ثقتها بالعدو، كما تقف بحزم في المفاوضات الرامية لإلغاء الحظر عن إيران، موضحا أن السياسة الاستراتيجية المتمثلة في تحييد الحظر إلى جانب المبادرة الذكية لإلغائه جعلت حيلة العدو في وقف قطار التنمية الشاملة للبلاد عديمة الجدوى. وفي روسيا قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن نص استئناف الاتفاق النووي في درجة عالية من الجهوزية وأنه مناسب تماما لروسيا، مشيرا إلى أنه تتبقى بعض القضايا السياسية وأنه في حال اتخاذ قرارات سياسية يمكن استئناف الاتفاق في غضون أيام قليلة. هذا وكانت مصادر مطلعة كشفت لأن عرقلة الولايات المتحدة لمحادثات فيينا جاءت بسبب عدة مواقف، من بينها أن واشنطن ترفض رفع الحظر عن حرس الثورة الإسلامية رغم تأكيد العديد من القادة الإيرانيين بأن رفع هذا الحظر يشكل أولوية بالنسبة لإيران. المصادر كشفت أيضا أن الولايات المتحدة طلبت من إيران التخلي عن المطالبة بالانتقام لجريمة اغتيال الشهيد القائد قاسم سليماني، وكذلك طالبت واشنطن بطرح قضية الدور الإيراني في المنطقة على طاولة المفاوضات، وهي أمور ترفضها إيران جملة وتفصيلة.
حافظ حزب الله وحركة أمل على مقاعدهما في مجلس النواب اللبناني بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وذلك خلال النتائج غير الرسمية للانتخابات التشريعية اللبنانية. وحصل تحالف حزب الله وحركة أمل حتى اللحظة 32 نائبا، تلاهما التيار الوطني الحر ب 20 نائبا، ثم حزب القوات اللبنانية ب 18 نائبا، فيما حصل المستقلون 14 نائبا. كما أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية في 12 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة، بينما ستصدر نتائج الدوائر الأخرى تباعا فور الانتهاء من فرز الأصوات. للمزيد بشأن النتائج غير النهائية للانتخابات اللبنانية نتابع هذا التقرير.
صناديق الاقتراع قالت جزءا من كلمتها لمحت فيها إلى وجود تغيير في موازين القوى السياسية داخل البرلمان اللبناني القادم. النتائج غير الكاملة للانتخابات البرلمانية في البلاد أظهرت أن حزب الله وحركة أمل حافظا على حجمهما في مجلس النواب بفوز جميع مرشحيهما البالغ عددهم 30، وأظهرت أيضا النتائج غير النهائية تراجعا في عدد نواب كتلة التيار الوطني الحر، فيما حصل حزب القوات اللبنانية على 22 مقعدا، وتمكنت قوى التغيير من الحصول على مقاعد نيابية في بعض الدوائر. وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي أكد أن نسب الاقتراع في الانتخابات البرلمانية ليست قليلة، وهي تقريبا مشابهة لانتخابات عام 2018، وأضاف أن لبنان تمكن من إجراء انتخابات نيابية على نحو جيد على الرغم من حملات التشكيك التي رافقت العملية الانتخابية وتلتها. وأوضح المولوي أن الحديث عن صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر الانتخابية غير صحيح، لافتا إلى أن وزارة الداخلية لم تتدخل في عملية الفرز لكن وفرت التأمين لها.
نتائج نسب الاقتراع هي جيدة من أبدا منخفضة، يعني إذا ما جمعت نسب الاقتراع بالاغتراب ثم مع الموظفين ثم مع نسب الاقتراع يلي تحققت بتكون النسب مش قليلة، وهي تقريبا مثل أو أقل شوي من النسب يلي تحققت بالانتخابات السابقة.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد أكد أن المقاومة هي الرقم الصعب في البلاد والمنطقة، موجها الشكر للشعب اللبناني لتأييده لنهج المقاومة وخطها السياسي وثقته بقيادتها. ويبقى من المهم الانتظار حتى تخرج النتيجة النهائية للانتخابات لقراءة إفرازاتها والبرامج والأهداف التي وضعتها القوى والكتل السياسية التي انخرطت في منافسة شرسة في الشارع، وتنتظرها معركة أخرى تحت قبة البرلمان على أمل ألا تنفلت الأمور وتعود للشارع مرة أخرى.
أعلن زعيم التيار الصدري عن تحوله إلى المعارضة، وأمهل الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى 30 يوما لتشكيل الحكومة، محذرا أن عكس ذلك سيتخذ قرارا آخر سيعلنه في حينها. قرار التيار الصدري جاء بعد الإعلان عن مبادرة لتحالف المستقلين للخروج من الانسداد السياسي بعد 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية. الإطار التنسيقي من جانبه رحب بمبادرة المستقلين، رأى بأنها تقترب كثيرا من مبادرته التي كان قد أعلن عنها سابقا، لا سيما في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية، معلنا انفتاحه على الحوار مع باقي القوى السياسية. حول قرار التيار الصدري بالتحول إلى المعارضة وتطورات الأزمة السياسية في العراق، إليكم التقرير التالي.
أعلن زعيم التيار الصدري عن تحوله إلى المعارضة، وأمهل الإطار التنسيقي والقوى السياسية الأخرى 30 يوما لتشكيل الحكومة، محذرا أن عكس ذلك سيتخذ قرارا آخر سيعلنه في حينها.
فلا حكومة أغلبية جديدة قد تنفع الشعب، ولا حكومة حالية تستطيع خدمة الشعب ونفعه. والله وتالله إنهم يستهدفون الشعب ويريدون تركيعه، والأعجب من ذلك هو مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة من حيث يعلم أو لا يعلم.
قرار التيار الصدري جاء بعد الإعلان عن مبادرة لتحالف المستقلين للخروج من الانسداد السياسي بعد 7 أشهر من الانتخابات البرلمانية. تدعو المبادرة باقي الكتل السياسية الكبيرة إلى الانضمام لها دون شروط مسبقة وتشكيل الكتلة الأكبر والذهاب إلى انتخاب رئيس الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي، ما يشكل نافذة أمل للخروج من المأزق.
وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والتأريخية، نتقدم بخارطة طريق لتشكيل حكومة نواتها المستقلون ومن يؤمن بهذه الخارطة.
الإطار التنسيقي من جانبه رحب بمبادرة المستقلين ورأى بأنها تقترب كثيرا من مبادرته التي كان قد أعلن عنها سابقا، لا سيما في تشكيل الكتلة الأكبر وحفظ حق الأغلبية، معلنا انفتاحه على الحوار مع باقي القوى السياسية.
أعلن الإطار التنسيقي، إطار الشيء التنسيقي، عن قبوله بالمبادرة، واعتبر أنها تشترك كثيرا بمبادرته، وبالتالي ممكن يعني الجمع ما بين المبادرتين لخروج برؤية مشتركة.
وفي ظل إعلان التيار الصدري تحوله إلى المعارضة المؤقتة، تتجه الأنظار إلى حليفيه في الديمقراطية الكردستاني والسيادة، وما إذا كان سيرحباني بمبادرة المستقلين ويشكل فرصة للخروج من الانسداد، أم سيبقيان في خندق تحالف إنقاذ وطن بانتظار ما ستترتب على ما بعد مهلة 30 يوم.
أصدرت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية بيانا حذرت فيه من خطورة استمرار الانسداد السياسي الراهن، داعية الفرقاء السياسيين للاحتكام إلى لغة العقل والقانون وإبداء المرونة في التعاطي مع المشكلات السياسية. وقالت الهيئة إنه في الوقت الذي يمر العراق والعالم أجمع في مراحل خطيرة تنذر بعواقب وخيمة من حرب عالمية تلوح في الأفق إلى خطر الجفاف الذي باتت آثاره كثيرة، نرى بوضوح حجم الاختلاف السياسي القائم في البلاد. وأضاف البيان أن هذا الاختلاف أخذ يتصاعد، فلا اتفاقات ولا تنازلات بين الأطراف السياسية، بل هناك تشبث في المواقف. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني مساء أمس مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة، حيث تجاوزت الإصابة 70 شخصا. كما اقتحمت قوات الاحتلال مقبرة المجاهدين أثناء التشييع وأطلقت الرصاص المطاطي بكثافة صوب المشيعين والصحفيين، فيما أفادت مصادر عبرية بإصابة 4 من عناصر شرطة العدو خلال المواجهات المندلعة شرق القدس المحتلة. من جهة ثانية، شيعت جماهير فلسطينية غفيرة الشهيد إيهاب الجيلاني من نابلس، والذي ارتقى بسبب الإهمال الطبي في سجون الاحتلال الإسرائيلي بعد اكتشاف إصابته بالسرطان بعد فترة وجيزة من تحرره. أفادت مصادر سورية عن سقوط عدد من القذائف الصاروخية على محيط قاعدة للتحالف الأمريكي في مدينة الشداد جنوب الحسكة. ونقلت وكالة سانا عن مصادر محلية أن استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في منطقة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تم بعدة قذائف صاروخية. وقالت المصادر إن القذائف من الحدود السورية العراقية، ولا معلومات عن حجم الخسائر. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية كانت تطور أسلحة بيولوجية بشكل أساسي. وقال بوتين خلال مشاركته في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالعاصمة الروسية موسكو إن المهمة الرئيسية لهذه المعامل كانت جمع المواد البيولوجية ودراسة خصوصيات انتشار الفيروسات والأمراض الخطيرة لأغراضها الخاصة. وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا قد حصلت في سياق العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا على أدلة موثقة على أن مكونات الأسلحة البيولوجية قد أنشئت بشكل أساسي في المناطق المجاورة لحدود روسيا. إلى العناوين من جديد. طهران تؤكد إمكانية العودة إلى فيينا إذا ردت واشنطن على المقترحات الإيرانية الجديدة. حزب الله وحركة أمل يحافظان على مقاعدهما في البرلمان اللبناني وفق النتائج الأولية للانتخابات. قوات الاحتلال الصهيوني تقمع مسيرة تشييع الشهيد وليد الشريف في القدس المحتلة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 25 متراً بذبذبة قدرها 11760 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 10:30 حتى 1 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13780 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2 حتى 4 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على طول 22 متراً بذبذبة قدرها 13765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 4 حتى 7 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك أعزائنا المستمعين، على طول 31 متراً وبذبذبة قدرها 9640 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 PM بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مع مواد برامج إذاعة طهران العربية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإيمان والإسلام نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بكم بين رياض الشعر الولائي الذي عبر الشعراء من خلاله على مر التاريخ عن حبهم وموالاتهم لأهل بيت النبوة سلام الله تعالى عليهم. ندعوكم لمرافقتنا.
أيها الأطائب، القصائد والأشعار التي سنتوقف عندها في حلقتنا لهذا الأسبوع والأسبوع المقبل بإذن الله تعالى هي للشاعر محمد علي بن يعقوب صالح النجفي الحلي، العالم والأديب والشاعر والمحقق والباحث والخطيب. ولد في النجف الأشرف عام 1895 من أسرة نجفية علمية أدبية عريقة ترجع في نسبها إلى قبيلة الأوس الأنصارية.
لقبت الأسرة باليعقوبي نسبة إلى يعقوب بن جعفر والد الشاعر محمد علي الذي كان عالما وخطيبا وشاعرا كبيرا ترجم له السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة، فقال عنه: كان فاضلا أديبا شاعرا. أما جد الشاعر الشيخ جعفر والذي يرجع نسب الأسرة إليه فكان من أعيان النجف ووجوهها وموضع ثقة علمائها ومن أهل البر والإحسان، وهو الذي اعتمد عليه الشيخ موسى بن الشيخ الأكبر جعفر الكاشف الغطاء بصرف النفقات التي كان يرسلها الصدر الأعظم لبناء سور حول النجف لصد هجمات الوهابيين، وقد بقي هذا السور قائما حتى عام 1921 حيث أزيل لتوسعة المدينة.
أعزائنا الأفاضل، في السنة التي ولد فيها الشاعر محمد علي اليعقوبي هاجر والده إلى الحلة، وهناك قرأ اليعقوبي القرآن ونشأ نشأة علمية برعاية والده الخطيب الكبير، فسلك طريقه في المنبر الحسيني، وكان والده ينتقي له القصيدة فيحفظها ويقرأها في الجامع الذي يصلي فيه السيد محمد بن مهدي القزويني، وغالبا ما ينتقي له قراءة قصيدة من ديواني الشريف الرضي والسيد حيدر الحلي.
لما توفي والده لزم اليعقوبي القزويني الذي أولاه عناية خاصة لما استشف منه من روح تائقة إلى العلم والأدب، فشجعه ودعمه لإكمال هذا الطريق. وكانت محاضرات القزويني تجمع بين الفقه والأصول وتفسير القرآن الكريم والأدب واللغة والنقد والتاريخ، ولم ينسى اليعقوبي هذا الفضل لأستاذه عليه، فكان يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والد الفضل والشرف، فذاك مربي الروح والروح جوهر، وهذا مربي الجسم والجسم من صدف.
نعم أعزائنا الكرام، تدرج اليعقوبي على صهوة المنبر الحسيني حتى أصبح فارسا لا يشق له غبار في ميدان الخطابة، وكان لمنبره صدى جماهيري واسع. قال عنه السيد جواد شبر: الشيخ محمد علي ابن الشيخ يعقوب أديب وخطيب وباحث كبير، علم من أعلام الأدب وسند المنبر الحسيني، له اليد الطولة في توجيه الناس وإرشادهم، ولازالت مواعظه حديثا معطرا لا يكاد يمله جليسه.
كما كان شديد التعلق بأهل البيت عليهم السلام، يقول شبر عن خصوصيته هذا: ويعجبني من الشيخ اليعقوبي جانب الولاء لأهل البيت عليهم السلام، فقد كان من وصيته أن يكون رفيقه في القبر ديوان الذخائر، إذ هو الذي ينفعه يوم لا ينفعه مال ولا بنون، وقد صدر الذخائر بالبيتين التاليين: سرائر ود للنبي ورهطه، بقلبي ستبدو يوم تبلى السرائر، وعندي مما قلت فيهم ذخائر، ستنفعني في يوم تفنى الذخائر.
نعم أحبتي الأفاضل، وقوله فيهم سلام الله عليهم معبرا عن تمسكه بهم من قصيدة له: ما لي سوى الهادي النبي وآله، حصن إليه لدى الشدائد ألتجي، أنا مرتج لهم وإن نزل الرجا، بسواهم ينزل بباب مرتجي.
مستمعين الأحبة حول الشمولية التي امتازت بها قصائد الشاعر العراقي المعاصر محمد علي اليعقوبي، إليكم الحوار التالي الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي، ندعوكم للمتابعة.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفنا الكريم الدكتور عدنان الإشكوري الأستاذ الجامعي من طهران. حياكم بياك دكتور والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بك.
دكتور، عندما نطالع قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي التي كتبها بحق أهل البيت سلام الله عليهم، نلاحظ الشمولية التي امتازت بها قصائده من حيث الأغراض وتنوع الرموز الولائية من أهل البيت، فكيف ترون هذه الشمولية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء أحيي مستمعيكم الكرام وأحيي الأسرة العاملة في إذاعة طهران العربية. بالنسبة للشاعر محمد علي اليعقوبي الذي هو علم من علماء مدينة حلة في ترحال مستمر بحسب الواجبات التي كانت تناط إليه من قبل المرجعية العلمية في النجف الأشرف، رجلا نشيطا في كل شؤون التبليغ و شؤون الترجمة وكتابة والتحقيق وإنشاد الشعر، هو عالم بكل معنى الكلمة ويعرفه كثير من علماء الحوزة العلمية. سؤالكم يتضمن شطرين، الشطر الأول الشمولية في شعر الشيخ محمد علي اليعقوبي، والسؤال الثاني حول ولاء الشيخ محمد علي اليعقوبي لأهل البيت سلام الله عليه. بالنسبة للشمولية، طبعا الذين كتبوا عنه وترجموا له وهم ليسوا قليلين، منهم قاص الكبير الأستاذ جعفر الخليلي في كتاب هكذا عرفتهم، حيث تناول سيرة عدد كبير من الأدباء والشخصيات العلمية والسياسية، منهم مثلا الشاعر أحمد الصافي النجفي ومنهم الشيخ محمد علي اليعقوبي، وذكر ذكرياته وانطباعه عن هذا الشاعر باعتبار أنه عاصره وعاش معه لفترة من الزمن. بعض ذكرياته ذكرها هناك وهو من المصادر الجيدة في هذا المجال. يذكر عنه صاحب معجم البابطين حيث أرخ له إلى حد ما، يذكر أنه كان عنده نوع من الإبداع في الموضوعات الشعرية التي قل أن يتطرق إليها آخرون، وتغلب على هذه الموضوعات الشعرية الجوانب المختلفة، سياسية، اجتماعية، أدبية، علمية، من شتى الأمور، وتمتاز كلها بالخصلة الإصلاحية باعتبار أنه من عمداء المنبر الحسيني، إمامي كما نقول. أصحاب الإصلاح يحاولون أن يعكسوا هذا الإصلاح في شعرهم أيضا، كما نرى عند تلميذه أحد تلامذته المرحوم الشيخ أحمد الوائلي الذي وصلتنا منه آثار عديدة من الشعر العربي في دواوينه في مقطوعات أخرى هنا وهناك، يتحدث فيها عن هذه الأمور، منها أيضا القضية الفلسطينية التي استأثرت بجانب كبير من اهتمام الشيخ اليعقوبي. يقول أحد المؤرخين الأستاذ الحكيم، يقول ما رأيت شاعرا استأثرت القضية الفلسطينية في شعره بهذا المقدار الذي رأيته عند الشيخ اليعقوبي. يعني آنذاك في بداية تأسيس الكيان الصهيوني كانت له الدعوة إلى التلاحم مع القضية الفلسطينية والدفاع عن قضية فلسطين. أغراضه الشعرية شتى كما يقال، وشعره تقريبا سهل، يعني سهل الفهم، مع أن له ديباجة جميلة رائعة جدا قوية السب. أما الجانب الولائي فأحيانا كثير من الشعراء للمناسبات الدينية ينشدون بعض الشعر، إما في مولد أمير المؤمنين، إما في وفاة واستشهاد أحد أئمة أهل البيت بالمناسبات، هذا الشعر الذي نسميه شعر المناسبات تقريبا. لكن المعروف عن الشيخ اليعقوبي أن شعره كان بكل معنى الكلمة صادقا حتى وإن قيل في المناسبات، وكان ولاؤه لأهل البيت سلام الله عليهم ولاء حقيقيا، خاصة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث كان ينتهز كل صغيرة وكبيرة لإنشاد شعره في حق هؤلاء الأفذاذ. مثلا يقول: ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء. طوبى لمن عشق الحسين عمره وقف لخدمة سيد الشهداء. أو يقول مثلا: غرست بقلبي حب آل محمد، فلم أجني غير الفوز من ذلك الغرس. ومن حاد عنهم واقتفى إثر غيرهم فقد باع منه الحظ بالثمن البخس. في هذا الولاء ولاء صادق بكل معنى الكلمة.
شكري الجزيل للدكتور عدنان إشكوري الأستاذ الجامعي من طهران، وفقكم الباري ورعاكم.
الله يحفظك.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى هذه المحاورة. نشكر زميلتنا سعدية الشيبي وضيفها الكريم، وندعوكم لمتابعة ما تبقى من البرنامج
يا لبيك المصطفى فدى الذي مبتدى،
أيها الكرام، ديوان الذخائر لشاعرنا محمد علي اليعقوبي هو ديوان شعر يحتوي على حوالي 50 قصيدة ومقطوعة في أهل البيت مدحا ورثاء، وقد أوصى أن يكون معه في قبره، وقد نفذت وصيته فوضع هذا الديوان عند رأسه في قبره. روي عنه أنه كان يشكو ألما حادا من عينه ورأسه، وكان ذلك يوم 27 من رجب، يوم توافدت الوفود لزيارة أمير المؤمنين عليه السلام. فأنشد قائلا معبرا عن أسفه وحزنه لعدم التمكن من الزيارة وهو يخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه: أبا حسن عذرا إذا كنت لم أطق زيارة مثواك الكريم مع الناس، فلولا أذى عيني ورأسي لساقني إليك الولا سعيا على العين والرأس.
نعم أحبتنا الأفاضل، كما كان رحمه الله شديد التعلق بسيد الشهداء عليه السلام وله الكثير من المراثي الحسينية، وهذان البيتان يفصحان عن هذا الحب للسبط الشهيد: ما مات من حب الحسين بقلبه، بل كان بعد الموت في الأحياء. طوبى لمن عشق الحسين وعمره وقف لخدمة سيد الشهداء.
أيها الكرام، درس محمد علي اليعقوبي الشعر عند الشيخ محمد حسن أبي المحاسن واستفاد منه وتخرج عليه، وقد التقى اليعقوبي به عندما هاجر مع عائلته من الحلة إلى قريته التي تقع قرب طواريج على ضفة نهر الهندية اليسرى، بسبب اضطراب الوضع الأمني في الحلة بقيام انتفاضة ضد العثمانيين سنة 1333 للهجرة. وكان الشاعر أبو المحاسن قد هاجر من كربلاء إلى تلك القرية لنفس الأسباب، وله فيها أملاك فأقام بها، فصاحبه اليعقوبي ودرس عنده الأدب واستفاد من مجاميعه المخطوطة التي كانت تحتوي على المختار من آثار أدباء كربلاء وبغداد والنجف، كما استنسخ الكثير منها، وبصورة خاصة ديوان أبي المحاسن الذي نسخ كثيرا منه. وحين رأى أبو المحاسن ولع اليعقوبي في مجاميعه وديوانه أنشأ فيه هذين البيتين: وصاحب عاشرني مدة فكان من خيرة أصحابي، يصبو إلى شعري فلا بدع أن سميته الصاحب والصابي.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، هاجر آل يعقوب إلى السماوة وارتقى في الخطاب، وبعدها انتقل إلى الحيرة فمكث بها إلى عام 1923، واشتهر في المدن العراقية الكوفة والسماوة والبصرة، وصار لمنبره وزن كبير ولشخصيته مكانة في النفوس لما امتاز به من غزارة العلم وجمال الأدب ورقة الطبع ونقاء السريرة، وانتخب عميدا لجمعية الرابطة الأدبية في النجف الأشرف، وقد أجازه كبار العلماء منهم الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء، والشيخ أغا بزرق الطهراني، والسيد صدر الدين الصدر الكاظمي، والسيد حسين القزويني الحائري، والسيد هبة الدين الشهرستاني.
وقد تتلمذ على يده العديد من أعلام الفكر والأدب، منهم الأستاذ محمد جواد الغبان، والأستاذ هادي محي الخفاجي، والأستاذ عبد الغني الحبوبي، والشيخ أحمد حسون الوائلي وغيرهم. توفي اليعقوبي بعد عمر حافل بالعطاء في النجف الأشرف عام 1965، ودفن بها، وقد رثاه العديد من الشعراء. ولم يقتصر عطاء اليعقوبي على المنبر، بل أغنى الساحة العلمية والأدبية بمؤلفاته القيمة، فقد عرف كاتبا وباحثا ومحققا كبيرا، ومن مؤلفاته الذخائر، ديوان شعر خاص بأهل البيت عليهم السلام، ومنه قوله معبرا عن حبه لآل البيت عليهم السلام: غرست بقلبي حب آل محمد، فلم أجن غير الفوز من ذلك الغرس، ومن حاد عنهم واقتفى أثر غيرهم، فقد باع منه الحظ بالثمن البخسي.
نعم مستمعي الأفاضل، ومن مؤلفات اليعقوبي البابليات، وهو تراجم لشعراء الحلة وأدبائها وبيوتها العلمية والأدبية وأهم حوادثها التاريخية التي وقعت فيها منذ تأسيسها حتى العصر الحاضر، ويقع في ثلاثة أجزاء: المقصورة العلية في سيرة العلوية، وهي ملحمة في 450 بيتا في سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومنها قوله في مولد هذا الإمام الهمام والكرامات التي صاحبت هذه الولادة المباركة الميمونة. يقول: قمر بدا من أفق مكة يشرق، فأضاء مغربها به والمشرق، وتهلل البيت الحرام بطلعة منها، يلوح سنى الهدى يتألق، لو أن بدر الأفق حاز ضياءها، ما كان يخسف نوره أو يمحق، هو شعلة الحق التي لما بدت لم تبق هيكل باطل لا يزهق. وله أيضا ديوانه الذي يحتوي على ما نظمه من الشعر خلال مدة تتجاوز 40 عاما، وضم مختلف الأغراض.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
أيها الأخوة والأخوات، كل شكري والتقدير لكم على طيب المتابعة، وجولتنا هذه بين قصائد الشاعر محمد علي اليعقوبي سنواصلها في حلقتنا القادمة من برنامج شعراء أهل المودة بإذن الله تعالى.
شكرا على كرم الاستماع، ودمتم بكل خير، ولكم منا أطيب المنى والتحية.
إلى اللقاء.
ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. ما خاب من بالله كان المستعين المستجير، أو خاب من طلب الهداية والعناية في المسير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير. فالله عزة كل عبد مؤمن وهو النصير، ليعيش حرا في ظلال النور بالحب الكبير.
قسم القرآن الكريم يقدم
تعليم التجويد.
خيركم من تعلم القرآن وعلمه،
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة المستمعين ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم فيما يلي الحلقة السادسة من دروسنا عن تعليم التجويد. انتهينا في الحلقة السابقة من درس الإظهار، وسنعرض عليكم في هذه الحلقة درس الإدغام. الإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك، والنطق بهما بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني. وبعبارة أخرى أنه إذا جاء أحد حروف الإدغام التالية بعد النون الساكنة أو التنوين مباشرة تحقق الإدغام. قال صاحب التحفة في الإدغام الآتي: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما. والأحرف التي تدغم فيها النون الساكنة والتنوين عددها ستة، هي الياء والراء والميم واللام والواو والنون، تجمعها كلمة يرملون. وينقسم الإدغام إلى قسمين: ألف إدغام ناقص بغنة، باء إدغام كامل بلا غنة. أولا الإدغام الناقص، يسمى هذا النوع من الإدغام ناقصا لبقاء أثر النون المدغمة، والمقصود من أثر النون هو الغنة. والغنة قد عرفناها بأنها عبارة عن صوت أغن يخرج من الأنف لا عمل للسان فيه، ويشبه بصوت الغزال. وتعرف الغنة كذلك بتعريف آخر، هو خروج الصوت من الخيشوم، أي من الثقب الواصل من الأنف إلى الفم. وقد ذكرنا عدة تعاريف للغنة لزيادة التوضيح، ولأنها مهمة وداخلة في عدة أحكام كما ستعلم. والغنة مقدارها حركتان، والحركة هي الفترة الزمنية لفتح الإصبع أو طيه، أي بسطه أو قبضه، بحالة وسطى لا سريعة ولا بطيئة. وهناك تعريف آخر للحركة، وهو عبارة عن الوقت المستغرق لحركة إصبع اليد رفعا أو خفضا مرة واحدة وبحالة وسطى كذلك. كل هذه الوسائل جعلها علماء التجويد لتوضيح الإصطلاحات الخاصة بعلم التجويد. ومن الضروري أن نعلم أن علم التجويد، أو قل فن التجويد كما يسميه البعض، يجب أن تؤخذ قواعده من فم أستاذ مقتدر، كي يستطيع الطالب أو القارئ للقرآن استيعاب جميع المفاهيم عمليا، شأنه شأن تعلم الخط والرسم على سبيل المثال، والتي تحصل بإشراف الأستاذ الماهر والمختص بذلك الفن. فيتعلم الطالب مثلا كيف يمسك الريشة ويرسم الرسم المعين، أو كيف يحرك هذه الريشة. إذن تعلم هذا العلم وابتغاء الدقة فيه لابد أن يحصل بإشراف أستاذ ماهر بذلك العلم. نعم، كتب التجويد تفيدنا بنسبة كبيرة، ولكن الدور المهم يبقى للأستاذ. نرجع إلى أصل الموضوع ونقول: حروف الإدغام الناقص أربعة، هي الياء والواو والميم والنون، تجمعها كلمة ينمو. وقبل سرد الأمثلة لهذا النوع من الإدغام، نؤكد أن شروط حصول الإدغام الناقص ثلاثة: الأول، مجيء نون ساكنة أو تنوين قبل حرف الإدغام الناقص. الثاني، حصول الغنة أثناء الإدغام. الثالث، مد الغنة بمقدار حركتين. وإليك أمثلة لكل حرف من هذه الحروف، وسيكون المثل الأول للنون الساكنة والمثل الثاني للتنوين، فيرجى الانتباه. الحرف الأول الياء، من يقول،
ومن الناس من يقول وجوه يومئذ ناظرة الواو من وال
مثال على التنوين
حسنة وقنا
الميم
من مال
تنوين
صراط مستقيم
النون
عن نفسها تجادل عن نفسها يومئذ ناعمة وجوه يومئذ ناعمة.
وقد لاحظنا في الأمثلة السالفة التي عرضناها أن الإدغام الناقص لا يصح إذا أتى في كلمة واحدة، وإذا جاءت أحد حروف الإدغام الناقص بعد النون الساكنة في كلمة واحدة فلا إدغام، ويجب في هذه الحالة إظهار النون فيها لئلا يلتبس الأمر في حالة تضعيف الحرف وإدغامه. والمقصود من تضعيف الحرف هو تكرر أحد حروف الإدغام، ولا يوجد في القرآن الكريم إدغام ناقص في كلمة واحدة سوى أربع كلمات من هذا القبيل، هي كلمة دنيا وقنوان وصنوان وبنيان، حيث نلاحظ أننا إذا أدغمنا النون الساكنة بالحرف الذي يليها من حروف الإدغام فسوف يتغير المعنى ويحصل الالتباس، ولذا امتنع الإدغام هنا. وهناك موضعان مستثنيان أيضا حيث ينبغي فيهما إظهار النون، ويوجد هذان الحرفان في الحروف المقطعة التي تتصدر بدايات السور القرآنية، وهما ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون. فنون ياسين الساكنة التي تلفظ ولا تكتب لا تدغم بالواو التي تليها أبدا، وكذلك النون الساكنة في حرف النون والتي تأتي في الأخير لا تدغم كذلك، بل يجب إظهار النون الساكنة في هذين الموردين. سنتلو عليكم أعزتي المستمعين بعض الآيات المباركة من سورة النبأ ابتداء من الآية الأولى، وإلى أن تهيئوا المصحف أمامكم نقرأ عليكم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قال المعلم للصبي قل بسم الله الرحمن الرحيم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحيم، كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا
وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق الله العلي العظيم.
وبهذا عزة المستمعين ننهي برنامجنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم في الحلقة المقبلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تعليم التجويد.
تعليم التجويد.
سلسلة دروس
تتعرفون من خلالها
على قواعد تجويد القرآن الكريم.
علمتني معنى